الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله شيخ. مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا نتواصل حديثه في حول منسك الحج، ويبين فضيلة الشيخ في هذه الدورة المباركة بعض أحكام وآداب وفضائل الحج. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي يتحدث فيه عن مناسك الحج أو منسك الحج، وهذا هو اللقاء الثاني، وأسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق والسداد في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. وأول مسألة أبدأ بها في هذا اللقاء هي مسألة الحكمة في مشروعية الحج. الحكمة في مشروعية الحج أن الله تعالى شرع العبادات ليبتلي العباد وليظهر العبودية، وليظهر الناس العبودية لربهم، وليرى الله سبحانه وهو العليم بحالهم من يظهر العبودية ومن يمتثل لأوامر الله وتشريع الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله أن هذه العبادات، ومن حكمته أن هذه العبادات تتنوع وفيها فوائد وحكم وأسرار علمها من علمها وجهلها من جهلها. ونلاحظ أن العبادات متنوعة لأن نفوس الناس أيضا متنوعة، فبعض الناس يحب المال ولا يستطيع أن يخرجه إلا إذا كان هناك تشريع واجب عليه، وبعض الناس لا يستطيع أن يصوم، يعني لا يستطيع أن يترك الطعام والشراب ولكن خذ منه من المال ما شئت، وبعض الناس كذلك يستطيع أن يصوم لكنه لا يريد أن يبذل المال، وبعض الناس يحب الراحة والخمول والدعة ولا يستطيع أن يبذل قوة في بدنه. ومن ثم بعض العبادات تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى جهد، وتحتاج إلى عمل. فلأن الناس متنوعون ومختلفو الأطباع، فالله سبحانه وتعالى نوع العبادات ليبتلي العباد. فنلاحظ الصوم فيه ترك للمألوف، وترك المألوف صعب على النفس، فمن الناس من يستطيع أن يصوم ومنهم من يشق عليه، فهنا يأتي الابتلاء ويأتي الاختبار لينجح في من ينجح، ومع الأسف لا ينجح أو يخذل في من يخذل. ومن الناس من يحب المال فلا يريد أن يبذل المال، فتأتي عبادة الزكاة الفرض الواجب ليبتلي الله العباد، فمن يخرجها دل ذلك على كمال إيمانه، ومن بخل به دل على نقص في إيمانه، ومن يمتثل لله طاعة في إخراج المال فهو العبد الذي حقق العبودية. ونلاحظ الصلاة فيها بذل جهد بدني يبذله الإنسان من والتزام بالأوقات وترك للنوم والفراش والراحة في صلاة الفجر مثلا، وفي صلاة العصر، وفي صلاة العشاء، يحتاج الإنسان أن يجتهد ويبذل، وهذا لا يكون إلا من مخلص محب لله تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد المصلي الذي هو حمامة المسجد وقلبه معلق في المساجد من يسمع النداء إلا يلبي. ومن العبادات من تحتاج بذل بدن ومال، مثل الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي الصحيح، ومثل كذلك الحج. فالحج بذل مال وبذل بدن، وقد يكون بذل نفس، لأن قد يموت الإنسان في الحج، خاصة في الأيام الماضية، أيام السفر الطويل على الراحلة والمشقة في الطريق. وحتى اليوم لا تزال يعني المشقة موجودة في مناسك الحج، لكن ولله الحمد لم تكن كما كانت من ذي قبل. ولكن في الحج يحتاج الإنسان بذل مال وبذل بدن، بذل قوة. فالمال لابد أن يدفع بالمال لكي يحج، سواء كان للحملات أو للمسكن أو للمأكل أو للمشرب في المناسك، وبذل بدن بأن يبذل طاقة وقوة ويغادر الأوطان ويبتعد عن أهله وعياله مدة ويودعهم ليذهب إلى بيت الله الحرام لأداء تلك المناسك. هذا كله يحتاج إلى صبر وعزيمة ويحتاج إلى نشاط، وهذا يفعله المؤمن الذي قلبه حي معلق بالله سبحانه وتعالى. لذا تجد بعض الناس لا ينقص شيء، سليم، معافى، قوي البدن، عنده مال، عنده أموال، لكن مرت عليه السنون، مرت عليه الأيام وهو لم يحج. والسبب الكسل وحب الخمول وحب الراحة وكراهية المشقة، مع أن المشقة في سبيل الله لو الإنسان احتسبها وتطلع قلبه إلى الله لوجد فيها لذة ولوجد فيها متعة وراحة. فالمشقة في سبيل الله فيها متعة، فيها راحة، فيها لذة، لأن الله عز وجل يستبدل العبد عندما يبذل في سبيله، يستبدله في قلبه بالراحة والسكينة والطمأنينة والسعادة وانشراح الصدر، فيجد راحة، ذلك عوض من الله لما بذله في طاعة الله. والإنسان الذي يريد أن يرتاح لا يريد أن يذهب إلى الحج، لأن فيه تعب، فيه نصب، وفي يعني امتناع المحظورات، وفي صبر، وفي حر، وفي مشي، وفيه ما فيه من المشقة. ويؤثر بعض الناس الراحة هنا، يجلس في المكيف ويجلس في السيارة، هذا صحيح ريح بدنه لكن ما ريح نفسه، فلم يجد السعادة الكاملة في النفس، ولا وجد ذاك الانشراح وطمأنينة والمحبة من الله سبحانه وتعالى، فقدها في نفسه. بخلاف الذي تعب بدنه في الحج، نعم بدنه تعب بذل ماله، لكن يجد في نفسه سعادة وراحة وطمأنينة، ذلك لأن الله قد جعل ذلك في النفس. والنفس الحقيقية المرتاحة هي التي جعل الله فيها السكينة والراحة، وهي لا تشترى بالأموال، هاي رحمة من الله ونعمة من الله سبحانه وتعالى، يجعلها في قلوب الصالحين، في قلوب المؤمنين، في قلوب الأتقياء، في قلوب الذين قالوا لله لبيك اللهم لبيك. فهنا يظهر الإيمان ويظهر التوحيد ويظهر التعلق بالله، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. فهنا من هنا كان من أسرار ومن حكمة مشروعية الحج أن يكون فيه مثل هذا الابتلاء، وأن يكون فيه مثل هذا الاختبار. أيضا من مشروعية الحج أن فيه ظهور التذلل والخشوع والسكينة بين يدي الله. والحاج عندما يذهب ويترك أسباب الترف، لا يلبس إلا رداءين، رداء لأسفل العورة ورداء للكتف والصدر والبطن، يترك ثياب الزينة، وقد يكون من أغنى الناس وثيابه من أغلى الثياب، فلكنه يلبس أرخص الثياب حتى التي ليس فيها خياطة ولا تفصيل، مجرد رداء يضعها على الكتفين أو العاتقين، وآخر من السرة إلى أسفل. هذا فيه التذلل وفيه البذل لله، وفيه الخضوع والخشوع والاعتراف بالفقر أمام الله سبحانه وتعالى. ومن حكمة مشروعية الحج أو من حكم مشروعية الحج التجرد عن الدنيا وعن شواغلها، وينصرف القلب خالصا لله، فيعترف العبد بذلك بتجرده لله سبحانه وتعالى. لكن هذا إذا الحاج أو المسلم حج حجا صحيحا، جعل فيه المناسك نصب عينيه، بات في منى، وقف في عرفة، وجلس في منى أيام التشريق، وكذلك بات في مزدلفة، وحج حجا صحيحا في زمنه وفي أوقاته، أتى بالواجبات والشروط والعبادات والأركان، هذا الذي يتجرد عن الدنيا. أما الذي يريد أن لا يبيت في منى بل يذهب ويتركها، ليذهب لينام في غرفة مكيفة، أو لا يريد أن يبقى في مزدلفة، أو لا يريد أن يرمي، وهذا كله فيريد بعد ذلك يقول أنا حجيت، في الحقيقة الحج تجرد عن الدنيا وشواغلها، وليس البحث عن الراحة الكثيرة ورغد العيش. الحج هو البحث عن التوبة، البحث عن رضا الله، البحث عن المغفرة، البحث عن المناسك، البحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هديه وكيفية حجه. هذا هو الحج الحقيقي الذي يتجرد فيه الإنسان عن الدنيا وشواغلها ومصارفها، متجها إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه ونفسه وعقله. كذلك من حكم فرض الحج وتشريع الحج فيه إظهار شكر نعمة المال وسلامة البدن لله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان لما يذهب للحج يجتهد بماله ويجتهد بنفسه، فينفق ماله في سبيل الله في الحج، وينفق من صحته ومن عافيته ومن قوته في الحج، كأنه يشكر الله على هاتين النعمتين، نعمة المال ونعمة العافية. فمن الشكر الأعظم العمل، الشكر العظيم ليس فقط باللسان بل باللسان والعمل. فكأن المسلم الذي حج شكر الله على نعمة العافية، وشكر الله على نعمة الصحة، وشكر الله على نعمة المال. لذلك الله يعوضه بخير مما كان من عافية ومن صحة، ويعوضه كذلك بمال أوفر وعافية أفضل. ولذلك الحج كان والعمرة كان من أسباب جلب الرزق وليس من أسباب الفقر وذهاب المال. أيضا من حكم تشريع الحج أن المسلمين جميعا يجتمعون في مكان واحد، فتظهر شوكة المسلمين، وتظهر قوتهم، وتظهر عظمتهم، ويظهر عددهم، فحينئذ تظهر لهم القوة، وتظهر لهم المنعة، وتظهر لهم أيضا كذلك الهيبة التي هي من المسلمين وتكون للإسلام. وأيضا كذلك من حكم تشريع الحج أن هناك يستوي الناس، الفقير والغني، والمرؤوس والرئيس والحاكم والمحكوم، جميعا يقفون في مكان واحد، يبيتون في مكان واحد، يلبسون ثيابا واحدة، هذا الرداء أو الإحرام الذي عبارة عن رداء وإزار، الجميع يلبس هذا الثياب، الجميع يطوف ببيت واحد، الجميع يرمي جمرات واحدة، الجميع يبيت في منى، الجميع يبيت في مزدلفة، الجميع يقف في صعيد عرفة. هذا كله يبين لك أن الناس مهما على بعضهم على بعض، في النهاية هم بشر وعبيد لله سبحانه وتعالى، فتظهر هنا سواسية الناس أمام الله سبحانه وتعالى وعظمته. وأيضا من حكمة تشريع الحج التذكير بيوم القيامة، يوم الحشر الأكبر، يوم يجتمع الناس من عهد آدم إلى قيام الساعة، يحشرون في صعيد واحد للحساب وللوقوف أمام الجبار، ولكي يحكم الله بينهم بالعدل، وهذا الموقف في عرفة وهذا الموقف في منى يذكرنا بيوم القيامة، يذكرنا بيوم الحساب، يذكرنا يوم يحشر الناس، يوم يحشر الجميع أمام الله حفاة عراة، لا فرق بينهم جميعا، كلهم بني آدم، كلهم بنو آدم يقفون أمام الله سبحانه وتعالى، وكل يحاسب. وكذلك من حكم تشريع الأرض، من حكم عفوا تشريع الحج، أن في الحج منافع دينية ومنافع دنيوية. منافع دينية بأداء المناسك ويحصل المسلم على المغفرة وعلى الرحمة وعلى التوبة، وإن مات وهو محرم حشر يوم القيامة بإحرامه وهو يلبي في أرض المحشر، دلالة إن شاء الله على حسن الخاتمة. ومن منافع الدنيوية تحريك عجلة الاقتصاد وتنمية المال وتبادل التجارات والسلع وشراء البضائع وتبادل الأموال، كل ذلك في الحج فيه حقيقة فوائد عظيمة جمة. الحمد لله على تشريعه والحمد لله على هذه النعمة، فمن استطاع فلا يسوف، لأن الحج على القول الصحيح واجب على الفور وليس على التراخي، واجب على الفور بمعنى أنه متى ملك الإنسان شروطه كما سيأتي إن شاء الله، وهي شروط وجوب الحج، فيجب عليه أن يحج ولا يؤخر ولا يتأخر. فالإنسان لا يدري ما يعرض له، اليوم الإنسان عنده مال غدا قد يفتقر، اليوم الإنسان عنده عافية غدا قد يمرض أو يعجز أو يموت، ويكون في قبره يتمنى لو يظهر إلى الدنيا ويحج، لكنه يكون حبيس قبره، والله أعلم بعد ذلك هل عياله وأولاده يحجون عنه أو ينفقون من ماله للحج عنه، أم يستأثرون بالمال ويأخذونه أثرة لهم ولا يؤدون لأبيهم شيء. فكم من إنسان مات ولم يحسب عياله أي حساب لحجه أو عمرته، أخذوا ماله وتمتعوا به وهو حبيس قبره يتمنى لو عاد للدنيا، فحج واعتمر وصلى وتصدق وصام وتاب. إذن ما دام الفرصة موجودة وطالما أنك في عافية وفي صحة وفي مال، فبادر واعمل لنفسك شيئا غدا تلقاه عند الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض حكم تشريع الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا للأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه الكلمات. أبو عيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف،
السلام
دكتور عبد الله الحمادي وأخونا عمر الخاتمي والمستمعين جميعا.
حياك الله أبو عيد تفضل.
خالص تقديري واحتراماتي لكم جميعا.
الله يحفظك أبو عيد.
السؤال الأول، حكم فتوى المرأة للمرأة، حكم فتوى المرأة للمرأة، لأن نحن نلاحظ أكثر غالبيتهم أو كلهم ونحن نجلهم من الرجال.
نعم.
السؤال الثاني سيدي الكريم، حكم تنويع المساجد بالنسبة لصلاة الجماعة وخاصة صلاة الجمعة، يعني أنا شخصيا رغم أن بيني وبين الجامع هنا يمكن أقل من 30 متر، لكن أحاول أني أصلي وأنوع في المساجد، يعني هل هذا الشيء ما أفعله يعني جيد أم عكس ذلك؟ السؤال الثالث والأخير سيدي الفاضل، حكم يعني دائما نحن ننسب أخطاؤنا وأفعالنا ومناكرنا وتقصيرنا سواء في العبادات أو في الأفعال الأخرى إلى الشيطان. إذن لو قلنا نحن في أفعالنا وتصرفاتنا ومناكرنا وسوء أخلاقنا إلى الشيطان، لكن ماذا عن العبادات؟ تسأله تقول والله ليش ما جيت مثلا صلاة الصبح صلاة الظهر، والله يقول الشيطان لعوزني. تقول ليش جاي حين، يقول والله الشيطان ما يخلي الإنسان يسوي الفعل. فهل فعلا الشيطان في كل صغيرة وكبيرة معانا، رغم أن الله سبحانه وتعالى أعطانا العلم والمعرفة والدراية عن طريق العقل وبصرنا بالقلب فيما نحن نختار؟ إذن أحيانا لما تختار أنت قدامك بعض الأمور في الخطر تتفادى، ليش ما قلت هنا الشيطان؟ يعني هنا تفادى وهناك يقول الشيطان وهني ما يقول الشيطان، ليش؟ جزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير بعيدة، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. بعيدة فضل الشيخ يسأل عن حكم فتوى المرأة للمرأة، هل يجوز للمرأة أن تفتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمن اتبع هداه، وبعد، المرأة إذا كان عندها علم شرعي، طلبت العلم وتفقهت في دين الله، فيجوز لها أن تعلم النساء، وإذا بلغت مرتبة من القوة في العلم ومن التأصيل العلمي جاز لها أن كذلك تفتي إذا أذن لها، تفتي النساء وتعلمهن، أو تثبتت من نقل فتوى عالم وعلمت الجواب بيقين ودراية، جاز لها أن تنقل الفتوى وتكون حينئذ ناقلة وليست مفتية، إذا كان عندها علم وتستطيع. أما إذا لم يكن عندها علم أو لم تتمكن في تأصيل في التأصيل العلمي والفقهي، فحينئذ تتوقف ولا يجوز لها أن تفتي بين النساء. وهذا كان حاصل في المجتمع، فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت من المفتين أو من المفتية، كانت تفتي، ولأن عندها من العلم والفقه وفقه السنة والكتاب الذي أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تتلمذت على خير البشر وأفقه البشر صلى الله عليه وسلم. كان كذلك في الأمة في التابعين كحفصة بنت سيرين، ومنهن من كانت تروي الحديث، وكل ذلك كان طبعا من وراء حجاب إذا كان الرجل يسأل. وحتى الصحابة لما كانوا يأتون يسألون عائشة من وراء حجاب إذا استفتوها أو سألوها عن مسألة أو عن حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. أما بين النساء فكانت تعلم النساء وتنصح النساء بما أوتيت من علم، فالعبرة في ذلك المعرفة في الشريعة، التفقه في دين الله، التأصل والتأصيل في الشرع، فمتى ما تمكنت علمت وفقهت. وهذا جميل جدا أن يكون في المجتمع طالبات علم متيقنات من ما تعلم ومتمكنات من الفقه في وسط النساء، لأن الرجال لا يستطيعون أن يدخلوا كثيرا في وسط النساء، فيحتاجن النساء لمثل هذا، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول حكم التنويع في الصلاة بالنسبة للمساجد، يقول يصلي في بعض يعني الصلوات في مساجد وأنوع في المساجد، يقول خاصة في صلاة الجمعة لو أصلي يعني دائما في المسجد القريب من بيتي، أقول أحيانا أذهب إلى المسجد الفلاني، أحيانا مسجد آخر منطقة أخرى مدينة أخرى.
نعم، في المسألة هذه لا بد ننتبه لموضوع مهم وهو أصل المسألة. أصل المسألة تكرار الجمعة، أو ما يسميه الفقهاء تكرار الجمعة في مكان واحد أو في قرية واحدة. كلما صغر المكان فينبغي أن يجتمع المصلون في مسجد واحد، كلما قل العدد وصغر المكان، كالقرية الواحدة لا تتعدد فيها الجمعة، مسجد جامع واحد يجمع الناس. لذلك في المدينة كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد واحد يجمع الناس في المدينة، وإذا وسعت القرية فتحولت إلى مدينة ولم يسع الناس مسجد واحد وزاد العدد، حينئذ لا بأس من أن تتعدد مساجد الجمعة. والواقع الموجود الآن هذا هو أن العدد كبير في المدينة أو بما يعرف في الضاحية أو في المناطق، فلا يسع الناس مسجد واحد، ولو تركوا بمسجد واحد لصلوا خارج في الحر وفي صعوبة الجو الذي نعيشه. فمن ثم إذا كثر العدد واحتاج الناس ورأت الجهات الشرعية المخولة أن لابد هنا من مسجد آخر وثالث، فحينئذ لا مانع من تكرار مساجد الجمعة وتعددها، وإن كان الأصل أن يكون مسجد جامع واحد يجمع الناس. ولذلك قديما لما تقرأ مثلا في تراجم العلماء يقول لك فلان خطيب بغداد أو الخطيب البغدادي، مسجد واحد كان يجمع أهل بغداد أو معظمهم، أو خطيب جامع دمشق أو خطيب جامع بني أمية، فيعرف أنه هو الخطيب. لماذا؟ لأن أهل هاي المنطقة أو هاي القرية أو المدينة يجمعهم مسجد جامع واحد يصلون فيه امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تعددت المساجد في المنطقة للحاجة وكثرة العدد وعدم سد الحاجة بمسجد أو مسجدين، حينئذ المسلم بالخيار، إن كان الأقرب له فيذهب للأقرب، أقرب مسجد له في حيه ومنطقته يذهب له، وإن امتلأ يذهب لآخر، أو إن كان في المنطقة أكثر من مسجد لكنه وقريبين منه، واحد عن يمين واحد عن شمال بيته مثلا، ولكن هناك خطيب يرتاح معه أكثر أو خطبته مجهزة أكثر أو مؤثرة أكثر، فاختار هذا المسجد تارة واختار هذا تارة لتنوع الخطباء، لأن أخشع له وأفضل له وأكثر استفادة له. فلا مانع حينئذ من اختيار هذا التنويع لأجل هذه المصلحة التي تتحقق في نفسه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أنا أبو سيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
حياك الله أبو سيف، الله يحفظك، تفضل.
الله يبارك فيك. كيف حالك؟
الحمد لله، جزاك الله.
الله يبارك فيك. شيخ، عندي سؤال محيرني، يعني ما أدري كيف يعني.
نعم.
الحين نحن يعني مثل ما أشوف نحن نمر في مرحلة الصيف، حر ورطوبة ولغط وحموة. فأنا مستغرب منه أن خطب الجمعة ولا في الأدعية العادية ولا بالأخص خطب الجمعة، دعاء يوم الجمعة يوم الإمام يرفع يديه ولا يدعي، ما يخص مثلا يقول اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من القانطين، مع أن نحن أحوج للغيث وللمطر في الأوقات هذه من الشتاء. الشتاء خلاص احنا عرفناه مثل العوامل الطبيعية ان في الشتاء بين المطر وبين البراد، لكن يعني في الصيف الحين في الحمو والدواب يهلك ويموت والزرع يولي والناس تهلك من الحر، فليش يعني؟ هل انه ثابت من السنة ان ما في دعاء في اثناء الصيف ولا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ، الحين أنا كل ما يجيني خبر وفاة في التليفون ولا في جنازة في مكان فلاني، ولا أني أكون مار في الشارع وأشوف جنازة ماشيين بجنازة، أدعي الدعاء اللي مذكور في القرآن، اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهل هذا الدعاء يعني يصح يوم أنا أتم أدعي كذا، أن أدعي حق المتوفي هذا اللي سمعت بخبر وفاته أو شفت مثلا بالجنازة يعني من هالقبيل؟ فما أدري شو ردكم.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بسيف، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم هذا الشيخ. نعود لسؤال أبو عايدة بالنسبة ليقول يعني الناس في العادة وفي الغالب يعني ينسبون تقصيرهم أو سوء أخلاقهم أو ما يقوم فيه من معاصي أو تفريطهم في العبادات الصلاة وغيره إلى الشيطان، يقول لماذا لم تصلي، لماذا لم تعمل تعمل كذا، لماذا فعلت كذا، يقول يعني الشيطان هو السبب. أو فيقول هل فعلا الشيطان في كل صغيرة وكبيرة معنا يوسوس لنا ويصدنا عن فعل الخير ويدلنا ويحضنا على فعل المعصية؟
نعم، هذا السؤال له ناحيتان. الناحية الأولى حق وصدق، وهذا أخبر الله به في القرآن وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. الناحية الثانية خطأ وخلل من الإنسان أو اتكال منه. الناحية الحقيقية، نعم الشيطان معنا في كل لحظة، والله عز وجل نبه على هذا في القرآن في أكثر من موضع في كتابه. من ذلك قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فجعل له خطوات، والخطوات معناها جمع خطوة، معناها التلازم مع الشخص بحيث أنه يقود خطوة خطوة إلى أن يوقع في الفخ أو في الشباك أو في الحرام. وهذا يحتاج ملازمة مع الإنسان، ويبتلى الإنسان بمثل هذا، وهذا ابتلاء من الله لينظر المؤمن الذي يطيع الله وينبذ الشيطان والذي يمشي مع خطوات الشيطان. ذلك الشيطان ما يأتي الإنسان يقول له تزني، إنما يأخذ خطوة خطوة بوسائل الزنا مثلا كمثال، فيأتي به يحبب للنساء، يحبب له النظر إلى الصور والمحرمات، يحبب له سماع الغناء، يحبب له أن يخرج ويتعرض للنساء، يتعرف، يوعد، ثم يقع والعياذ بالله في الحرام. فهذه خطوات، فهنا تحتاج ملازمة من الشيطان. كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى نبه أيضا أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهو عدو للإنسان، وأنه سيقعد للإنسان في كل صراط وفي كل طريق يغويه والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في أكثر من موقع، حذر من الشيطان ومن خطواته، كما بين مرة أن خط خطا وبجانب الخط خط خطوطا، وقال: على كل رأس خط شيطان يدعو الناس، والخط المستقيم هذا والصراط المستقيم. فهذا واضح أنه يأخذ بالإنسان ويؤدي به إلى والعياذ بالله وبالوسوسة، ويجتهد على الإنسان. إذا أراد أن يعمل عبادة يثبط الإنسان، أراد أن يذهب للحج يثبطه ويقول له تخسر المال وتتعب، إذا أراد أن يصلي يأتي يوسوس له حتى يذهب عنه الخشوع ويذهب عنه يعني لب الصلاة. وهكذا إذا أراد أن يتصدق خوف من الفقر ونقص الرصيد ونقص المال. كل ما يريد الإنسان أن يعمله فالشيطان جالس. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت بالدنيا، والجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. فهكذا كل من الشيطان ومن عمله، فهو يتسلط على الإنسان، يتسلط عليه ويؤزه أزا والعياذ بالله، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فباستمرار يأز ويئن في إذنه وفي إذن الإنسان. هذا حق. فإذا الإنسان وقع في المعصية عن غفلة ثم انتبه أنه كيف وقع في هذه المعصية، فقال هذا من الشيطان، فاستغفر وتاب وأناب، فهنا استدلاله صحيح وما حذر صحيح، لكن سرعان ما رجع وتاب. لأن الشيطان توعد بني آدم، إبليس اللعين الكبير توعد أن يغوي بني آدم إلى قيام الساعة، فهو يرسل جنوده ويبعثهم لأذية البشر في كل نواحي الحياة، من الطلاق، من الزنا، من الخمر، من الربا والعياذ بالله، من العقوق، من قطع الأرحام، يفعل ما يستطيع. أما إذا كان الإنسان قبل أن يفعل المعصية يفعلها ويقول من الشيطان، إذا قيل له اترك شرب الخمر قال والله من الشيطان، إذا قيل له اترك التدخين قال والله الشيطان غلبني، فهذا العذر غير مقبول. هذا العذر حينئذ غير مقبول وغير صحيح، واتكال خاطئ، لأنك أنت وما يدريك أن الشيطان وسوس لك، وما يدريك أنه كتب لك هذا. بل هنا على الإنسان أن يتوب وأن يجتهد في الطاعة وفي العبادة وفي ترك المحرمات، ويقال له كما أن الله جعل شيطانا وقرينا يؤزك ويؤذيك ويحثك، كذلك جعل لك ملكا يأمرك بالخير يأمرك بالمعروف، أرسل لك رسل تدلك على الخير، أنزل لك كتب تدل على الخير، وكذلك جعل لك نفس لوامة تلومك في الشر تأمرك بالخير. كما أن وسائل الإغواء موجودة، كذلك وسائل الهداية وسبل الهداية موجودة، والرفق الصالحة والصالحون غير ذلك. فهنا لا يجوز الاتكال على الشيطان، وأن إنسان كلما أراد أن يرتكب معصية قال ابتداء فعلها وقال من الشيطان. من هذه الناحية من هذه الزاوية يكون كلامه غير صحيح واستدلاله غير صحيح.
بسيف فضل الشيخ، أقول هل يعني في السنة ورد شيء أن يعني في خطبة الجمعة في فصل الصيف لا يدعو الخطيب بالغيث؟
نعم.
هل هو مقتصر على يعني الشتاء؟
هذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى كان وقت الشتاء، لما تاه الأعرابي وطلب منه أن يدعو قال جف الضرع وكذلك الزرع فادعوا الله لنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل المطر. وكذلك عمر لما استسقى وطلب من العباس رضي الله عنه أن يدعو، هاي لاحظها أنها في أزمنة اللي هي خاصة بالمطر أو في الأزمنة التي هي ينزل فيها المطر. الدعاء حتى يكون صحيحا لابد أن يوافق الشرع، ولا يطلب في الدعاء ما يخالف الشرع، وهذا ما يعرف بالتعدي في الدعاء. فلا يمكن مثلا الإنسان يدعو أن لا يموت أبدا، لأن هذا ما يمكن، لكن ممكن يدعو بالصحة والعافية وحسن الخاتمة، هذا ممكن. ممكن لا يمكن الإنسان يدعو أن الله يعينه يسرق، هذا لا يمكن، هذا تعدي في الدعاء، لكن يدعو الله أن يرزق الحلال والسبل الصحيحة. فالملاحظ أن الدعاء يأتي في زمنه وفي وقت المناسب. زمن الغيث والمطر وقت الشتاء هو الوقت، لأن الله عز وجل هو الذي خلق هذه الفصول، وهو الذي جعل لها أزمنة وأوقات، وجعلها أزمنة وأوقات مناسبة ينزل فيها الغيث، يتوقف يجف الزرع ثم تنبت الأرض من خيراتها. فيأتي الدعاء هنا في الزمن المناسب، في الوقت المناسب الدعاء ليستجاب، ولذلك كان هذا هو الصحيح، أن يأتي الدعاء في زمنه ومكانه. وزمن المطر الصيف، الله جعل فصولا، كل فصل له ميزته له وقته له أوضاعه، فلذلك هنا لابد أن يأتي دعاء الاستسقاء في أول الشتاء، أو إذا طال الوقت ولم ينزل المطر وتأخر حينئذ عن المعهود، حينئذ خشي الناس الجوع والجفاف، حينئذ صلوا صلاة الاستسقاء ودعوا. وهكذا لكي لا يكون هناك تعدي في الدعاء أو إدعاء الدعاء بما يعرف بالمستحيل، لأن الشرع يوافق أيضا العقول ويوافق القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أنا أخ شعبان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك.
الله يحفظك أخ شعبان، بارك فيك. جزاك الله خير. آمين آمين.
جزاك الله خير.
نعم.
لو سمحت يا مولانا، أنا عندي زوجة حضرتك يعني سبحان الله انقلبت واقفة على عقلها، يعني دايما عايزة الفراق، ودايما تطالبني بتقول لي لازم أطالبه، وشافيانة حاليا في المحكمة بتقول أنا بطالب بحقوق الشرعية، وهي نزلت على ذمتي ومتوفر لها كل شيء، مصاريفها وسكنها كل شيء، فهل من حقها أن أنا أعطيها حقها الشرعي اللي هو في مؤخر أو في قائمة جهاز أو نفقة أو كده، وهي لسه على ذمتي؟ أحسن جزاكم الله خيرا.
كيف هل من حقها؟ كيف؟ سؤال.
هل من حقها أن أطالب مستحقاتها من قائمة جهاز أو مؤخر طلاق، وهي لسه ما زالت على ذمتي؟
هي يعني هي تريد مؤخر الصداق
عليها ومتكفل بنفقتها كامله من سكن واكل وشرب وعلاج وكل شيء،
يعني هي تريد مؤخر الصداق،
عايزه مؤخر الصداق وعايزه القيمه القائمه الجهاز مكتوب لها قيمه 250,000 عايزاهم دول افكر
هو ايضا يعمل مؤخر الصداق هذا
نعم اعرف
ان شاء الله ان شاء الله واضح ان شاء الله اخ شعبان نعم نعود لفضل الشيخ سؤال بسيف
نعم
يقول عندما اسمع يعني خبر وفاة شخص في الهاتف او يقول شاهد جنازة في الطريق او غيره فضل الشيخ يقول ادعو بدعاء يعني ورد في القرآن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فيقول فضل الشيخ هل يعني هذا الدعاء يصح في مثل هذا الموضع
نعم الأصل أنه إذا مات ميت أو سمعنا بموته أن ندعو له بالرحمة وأن ندعو له بالمغفرة دون أن يعني نخصص شيئا إلا إذا ورد الدليل بتخصيصه إلا إذا ورد الدليل بتخصيصه الآية جاءت في المهاجرين والأنصار فهم نزلت فيهم وهذا النزول طبعا حسب ما جاء والذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار على وجه النصح للمسلمين ولأنفسهم يدعون لهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهذا أيضا لا يمنع أن يشمل جميع المسلمين جميع المؤمنين من الصحابة وغيرهم من قبلهم ومن بعدهم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن المؤمن ينفع أخاه المؤمن ومن النفع له أن يدعو له فلا مانع من الدعاء أحيانا بهذه الآية لكن لا تجعلها سنة يعني كل ما سمعت تقرأها لأن حينئذ سنحتاج إلى دليل إلى دليل خاص في هذا الموقع وتخصيص العام أو تقييد المطلق يحتاج إلى دليل لأن الآية عامة بمعنى أنا ممكن أدعي بها في أي وقت أنا مثلا في السجود أو في أوقات الإجابة في قيام الليل أدعو بهذا الدعاء أو في أي وقت تذكرت إخواني المسلمين أو أهلي دعيت لهم بهذا الدعاء لا مانع لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض يدعون لبعضهم البعض ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا مانع لكن لا تخصص الآية عند الوفاة أو عند العزاء بشكل مستمر بحيث كل ما سمعت نبأ وفاة صديق لك أو أخ لك دعيت له بهذه الآية حينئذ هذا التخصيص يحتاج إلى سنة ويحتاج إلى دليل لكن لو فعلت أحيانا أو كلما تذكرت الأرحام من الأموات من الأرحام أو الأصدقاء الذين سبقوك بالموت أو سبقوك بالإيمان ودعيت لهم لا مانع حينئذ أحيانا أو في أماكن الدعاء بهذا والله تعالى أعلم
الأخ شعبان فضل الشيخ يسأل يقول بالنسبة لزوجته يقول تغيرت علي تريد الفراق وشكتني في المحكمة يقول تريد الحقوق حقوقها فيقول فضل الشيخ أنها تريد يعني مؤخر الصداق غير ذلك من الحقوق ويقول هي لا زالت على ذمتي وأنا أقوم بالنفقة عليها والسكن يعني أيضا وفرت لها السكن والمسكن والملبس وغيره فضل الشيخ هل من حقها أن تطالب بمؤخر الصداق وغيره
أما من حقها أو لا فهي مسألة خصومة ولا أستطيع أن أفتي فيها لأنه تحتاج إلى سماع من الطرفين وحيث أن المسألة أو المشكلة وصلت إلى المحاكم حينئذ ما تقضي به المحكمة سواء كان في القضاء أو عند المحكمين أو الموجهين لسرين فهل من حقها أو لا هذا لا يمكن أن أجيب عليه لأن الموضوع صار ليس موضوع فتوى إنما موضوع خصومات والخصومات تحتاج إلى قضاء وتحتاج إلى سماع من الطرفين لينظر في الحجة حجة كل شخص وما هو مكتوب بالضبط في العقد والعرف الذي كتب فيه هذا الشرط أو هذه الشروط أما من حيث النصيحة فنعم أنصحك بسعة الصدر والحلم وأنصحك بتذكر العشرة الطيبة، وأنصحك كذلك بأن لا تنسى ما كان بينكم من فضل، ما كان بينكم من خير. فالله سبحانه وتعالى نبه على هذا في كتابه الكريم، قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا ما بينكم في عقد النكاح من معروف، وما كان بينكم من عشرة، وما قدمت لك من خير وما قدمت لها أنت من خير. ففي هذه المواقف يتذكر الإنسان محاسن صاحبه وقرينه. وكذلك هي نصيحتي لها أن تتعقل وأن تتأمل. الطلاق سهل وهي كلمة وينتهي الموضوع، لكن ما بعده من هموم ومن تعب ومن مشاكل. أنصحها بأن لا تظلم زوجها، وأيضا الآية موجهة لها: ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم، لا تنسوا ما بينكم من عقد النكاح، وما بينكم من هذا الميثاق، وما بينكم من تقوى الله سبحانه وتعالى والعشرة بالمعروف. فأنصحها بالتمهل، وأنصحها كذلك بالحلم وسعة الصدر، وأن تتذكر حق الزوج الذي أوجبه الله عليها، سواء كان في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الأحاديث الصحيحة: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. لماذا؟ لعظم حقه عليها، وهو جنتك ونارك، أي الزوج هو جنتك ونارك، بشرط أن يكون صالحا، وأن يكون يعاملها بالمعروف، وأن يكون ممن يتقي الله فيها. وكذلك أنصحك أنت بالتعقل والحلم والصبر والبحث عن الصلح. لا تبحثوا عن الشقاق والتحدي، ابحثوا عن الصلح، ابحثوا عن الأحسن، والصلح خير. هكذا الله عز وجل نبه في كتابه أن الصلح خير، وأن الصلح رحمة، وأن الصلح هو الأفضل، وأن التنازل من الطرفين، تتنازل هي عن بعض الأشياء وتتنازل أنت وعدم التعنت، هذا هو الأفضل لكم، وخاصة بينكم ذرية وبينكم أولاد. هاي نصيحتي لكم. أما ماذا لها وماذا عليها وعليك، هذا يكون في مجلس القضاء، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. ننتقل للرسالة النصية القصيرة. يقول: ذهبت الحج، ويقول أتيت بعمرة يعني في حجة، هل تكتب لي عمرة وحجة أم أني آتي بعمرة أيضا منفصلة؟
إذا وقعت العمرة في أشهر الحج كانت عمرة وحجة ما يعرف بالتمتع، فتأتي بعمرة منفصلة في أشهر الحج، وحينئذ مثلا لو اعتمرت في ذي القعدة أو في شوال أو ذي الحجة، هاي أشهر الحج شوال وذو القعدة وذي الحجة، وبشرط أن تمكث في مكة أو لا تعود إلى بلدك. فأنا اعتمرت في ذي القعدة مثلا أو في ذي الحجة في أوله، تحللت ثم أحرمت بالحج، كتبت لك عمرة وحجة تامة إن شاء الله تعالى، لأنك تمتعت بالعمرة إلى الحج. والعمرة والتمتع يأتي المتمتع بعمرة كاملة ثم يتحلل ثم ينتظر يوم التروية اليوم الثامن ليحرم بالحج. أما إن أتيت بالعمرة خارج أشهر الحج، قبل أشهر الحج مثلا في رجب أو مثلا في رمضان أو في جمادة أو غيره، فهاي عمرة كاملة تكتب لك إن شاء الله تعالى. ثم حجيت حجا مفردا بدون عمرة، هذا حج إفراد يسمونه، لأن حج الإفراد هو الذي لا يكون معه عمرة وليس فيه هدي، لكن حج كامل بكل أركانه وشروط، فحينئذ تكتب لك حجة وعمرة، لكن الحج إفراد والعمرة منفردة. وإن أردت الحج مع العمرة فإما أن تأتي بالتمتع في أشهر الحج والعمرة والحج معا، أو بالقران بأن تدخل العمرة في الحج، وبذلك تأتي بعمرة وحجة في الحج، فماذا أنت تريد؟ وكل خير. يعني إذا أتيت بعمرة قبل زمن الحج ثم في زمن الحج حجيت فقط، هنا كتبت لك عمرة لكن هذا منفصل، لكن هنا كتب لك حج الإفراد. ثم يأتي خلاف العلماء ما هو أفضل النسك. أفضل النسك التمتع والله أعلم، لأن فيه عمرة وحج. ولا مانع إذا اعتمرت قبل زمن الحج وأتيت إلى وقت الحج أن تأتي أيضا بعمرة وحج، فبذلك تكون متمتعا وأتيت بعمرة وحج في زمن الحج، والله تعالى.
فالشيخ يعني أظن أنه يقصد أنه حج، يعني هو لم يأتي بعمرة أبدا طول حياته ذهب إلى الحج متمتع أو قارن، يعني أتى بعمرة أو حجة، يعني حج قارن أو متمتع،
هل تسقط يعني عن عمرة الوجوب؟ إذا كان لم يحج في عمرة أبدا، ذهب إلى إلى مرة واحدة للبيت الحرام في حياته واعتمر ثم حج، ففي زمن الحج سواء كان قارنا أو متمتعا سقطت عنه عمرة الوجوب أداها، وكذلك الحج، لأن لا يشترط في العمرة الواجبة لا تكون في زمن الحج، بل تكون إن شاء الله أديت، لأن العمرة واجبة مرة في العمر كما أن الحج واجب مرة في العمر، فإذا حج اعتمر الإنسان مع الحج سقطت عنه عمرة الوجوب. نعم،
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين يصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عمر القاسمي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.